باغ نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، صناع محاوري النصارى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في حديثنا في الجزء الأول عن قصة سند العهد القديم، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى حديثنا يتركز حول متن العهد القديم. هل هذا الكتاب بمتنه بنصه هل هو من كلام الله تبارك وتعالى؟ سنعرض هذا الكتاب أو هذا النص المقدس على بضعة موازين، من خلالها نستطيع أن نجيب عن السؤال هل هذا الكتاب هو كلام الله تبارك وتعالى أم لا؟ أول ما يصادفنا ونحن نريد أن نتأمل في كتاب ما أننا نبحث ماذا يقول هذا الكتاب عن الله عز وجل. فمن البدهي أن الله عز وجل إنما ينزل كتبه ويرسل رسله ليعلم الناس عن ذاته العلية، عن ذاته المقدسة. ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يعرف الله تبارك وتعالى ولا أن يعرف كنه ولا صفاته ولا غير ذلك إلا من خلال وحي الله تبارك وتعالى. فإذا ما فتحنا العهد القديم لنرى ماذا يقول العهد القديم عن الله عز وجل، سنرى بأن هناك نصوصا ليست بالقليلة في العهد القديم تعظم الله تبارك وتعالى وتتحدث عن وحدانية الله عز وجل وتصفه بصفات الجمال والجلال. أخذ منها واحدا في سفر التثنية 6:4: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب من كل قلبك، إلى آخر النص. إذن هناك نصوص تعظم الله عز وجل. في المقابل هناك مجموعة أخرى من النصوص، هذه النصوص يؤسفني أن أقول بأنها لا تتعامل مع الله عز وجل بما يليق بجلاله وعظمته. بداية، النصوص التوراتية تقدم الله شبيها بالإنسان، وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. لذلك الرسام مايكل أنجلو وغيره عندما رسموا في الكنيسة صور الثالوث المقدس كانوا دائما يصورون الآب على أنه رجل شيخ كبير بلحية بيضاء. من أين جاءوا بهذا التشبيه؟ من قوله على صورتنا كشبهنا. تتحدث التوراة عن الله عز وجل على أنه إنسان يشابه البشر، له جسم كأجسامهم. مثلا يقول المزمور 18 نزل وضباب تحت رجليه، وفي سفر الخروج 24 يقول ولما صعد موسى وهارون وناراب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل رأوا إله إسرائيل، هذول الجماعة لما صعدوا إلى جبل الطور رأوا الله عز وجل، وتحت رجليه حلية من العقيق الأزرق الشفاف كالسماء في النقاء، ولكنه لم يمد يده، يعني ما صافح، لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل أو إلى أشراف إسرائيل. إذن هم يتحدثون عن كائن أشبه ما يكون بالإنسان. في المزمور 18:9 يقول لنا صعد دخان من أنفه ونار من فمه، وهو يتحدث عن الله عز وجل. وعندما يريد الرب بحسب الكتاب المقدس أن ينتقل من مكان إلى آخر فإنه يركب على الملائكة، الملائكة المسمين بالكروب. لذلك ناجاه المناجي في صموئيل 2 يقول وإلى إلهي صرخت فسمع من هيكله صوتي وصراخي دخل أذنيه فارتجت الأرض وارتعدت، أسس السماوات ارتعدت وارتجت، لأنه غضب صعد دخان من أنفه ونار من فمه أكلت، جمر اشتعلت منه طأطأ السماوات ونزل، وضباب تحت رجليه، وركب ركب على كروب اللي هم الملائكة، وطار ورؤي على أجنحة الريح. ولذلك ناداه الملك حزقيا لأنه معتاد على الركوب على الكروب، ناداه بحسب الملوك الثاني 19: أيها الرب إله إسرائيل الجالس فوق الكروبيم، أنت هو الإله وحدك لكل ممالك الأرض، أنت صنعت السماوات والأرض. الرب بحسب الكتاب المقدس ينزل إلى الأرض وينتقل من مكان إلى آخر، لكن انتقاله مختلف عن انتقال البشر. يقول سفر ميخا في الإصحاح 1: هو ذا الرب يخرج من مكانه وينزل ويمشي على شوامخ الأرض، يعني فوق الجبال من جبل إلى جبل، كل هذا من أجل إثم يعقوب. ولو رجعنا إلى قصة خلق آدم في التوراة فإن سنجد أن آدم وحواء عندما وقعا في الخطيئة اختبأا من الرب خلف بعض أشجار الجنة، وجاء الرب إلى الجنة ليبحث عنهما فلم يجدهما لأنهما مختبئان. دعونا نقرأ النص: وسمع، أي آدم وحواء، سمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ فقال آدم: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فسأله، أي الرب: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ وهكذا ترى بأن النص يتعامل مع الرب كإنسان دخل إلى الجنة فاختبئ منه خلف أحد الأشجار، فجلس يسأل ويناجي آدم، وآدم يرد عليه كأنما رجلان يتحدثان مع بعضهما البعض. في سفر التكوين أيضا في الإصحاح 18 يحدثنا السفر عن أن الرب زار إبراهيم وأكل عنده زبدة وعجلا ولبنا. يقول النص: وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا، وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم. لكن مأساة المآسي ما جاء في التكوين 32 وهو يتحدث عن مصارعة الرب ليعقوب. والداهية الداهية أن النص يذكر بأن المنتصر في تلك المصارعة كان يعقوب، وأن الرب كان يقول له: أطلقني، لأنه قد طلع الفجر، ويعقوب يقول: لا أطلقك إن لم تباركني. فما زال به حتى باركه وقال: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل تدعى إسرائيل. وهكذا فإن الكتاب المقدس يقدم الرب مرة بعد مرة على أنه إنسان. أيضا نعود إلى آدم وحواء وشجرة معرفة الخير من الشر. الرب تبارك وتعالى بحسب الكتاب المقدس أوصى آدم ألا يأكل من شجرة معرفة الخير والشر. لماذا؟ لأنه كان حريصا على بقاء الجنس البشري جاهلا، لأنه كان يخاف من وصولهم إلى العلم. هذا ما يقوله الكتاب المقدس. يقول: أوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها. ثم يقول النص: قال الرب الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، لأنه أكل من الشجرة، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. فالرب تبارك وتعالى كأنه خشي من ذلك، حاشاه ربي تبارك وتعالى. فطرد آدم من الجنة وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق الحياة. إذن الرب كان يخشى من وصول آدم إلى شجرة الحياة فيأكل منها ويعيش إلى الأبد، كما أنه أكل من شجرة معرفة الخير والشر وصار بحسب الكتاب المقدس كالله عارفا الخير من الشر. مرة أخرى تقدم لنا التوراة الله تبارك وتعالى لا على أنه كلي القدرة بل على أنه محدود القدرة. لما أغرق الرب تبارك وتعالى البشرية في طوفان نوح ندم الرب على ذلك وبحسب التلمود بكى حتى رمدت عيناه. ثم بعد ذلك الرب تبارك وتعالى وعد البشرية ألا يغرقها ثانية. الرب تبارك وتعالى بحسب التوراة وحاشا لله عز وجل فعل شيئا يستذكر من خلاله هذا الوعد. فإذا ما نزل المطر أوجد قوس قزح أو ما يسمونه بقوس قزح أوجده في السماء. ما فائدة وجود هذا القوس؟ تجيبنا التوراة في سفر التكوين 9 أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان. ثم يقول النص وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فمتى كانت القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا. إذن الرب تبارك وتعالى وضعها حتى يتذكر أنه وعد البشر أنه لن يغرق الأرض مرة ثانية، حتى يتذكر الرب عهده وميثاقه وحاش لله تبارك وتعالى. وهكذا نرى مع إسبينوزا أن ما تنسبه الصفاء أن ما تنسبه التوراة إلى الله تبارك وتعالى من صفات فإنه لا يليق به أن ينسب إلى الله. يقول إسبينوزا يجدر بنا أن نؤمن بأنه مدسوس على الأسفار المقدسة عن طريق أيدي مارقة عن الدين، فإن أي شيء مناقض للطبيعة مناقض للعقل، وأي شيء مناف للعقل فهو سخيف ومضحك. هذا ما يقوله العقلاء، وسيزداد العقلاء إصرارا على قولهم إذا تأملوا ما نسبته التوراة إلى الله عز وجل من أوامر حاشا لله تبارك وتعالى أن يأمر بها، إذ أوامر الله عز وجل تتنزه عن العبث وعن عدم الحكمة الذي نجده في بعض الأوامر التي تنسبها توراتهم إلى الله تبارك وتعالى. لنتأمل قصة النبي الذي أمره ربه أن يتزوج من امرأة زانية. نقرأ في قصة النبي هوشع. أول ما كلم الرب هوشع قال له اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، لأن الأرض قد زنت زنا تاركة للرب. كما أن البشرية تزني زنا روحيا ببعدها عن الله عز وجل وعبادتها للأصنام، أنت كذلك افعل مثلهم فخذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا. ويمضي سفر هوشع في الإصحاح الثالث ليقول لنا قال الرب لي اذهب أيضا أحبب امرأة. ما هي صفات هذه المرأة؟ حبيبة صاحب وزانية، حبيبة صاحب وزانية، كمحبة الرب لبني إسرائيل وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى. ما الحكمة؟ لما يأمر الله عز وجل نبيه أن يتزوج من امرأة زانية؟ الحكمة أن الله أراد أن يجسد لبني إسرائيل حالتهم مع الله، فقد تركوا عبادة الله وعبدوا الأصنام. كذلك جومر ستترك زوجها هوشع وستزني مع رجال أجانب، ففعلكم يا بني إسرائيل كفعل جومر الزانية. أما وجد الرب تبارك وتعالى طريقة أخرى يبين فيها لبني إسرائيل إثم ما فعلوه وقباحة ما فعلوه إلا هذه الطريقة أن يأمر نبيه أن يتزوج من امرأة زانية؟ لنفس هذه الحكمة الركيكة أمر الرب نبيا آخر وهو النبي إشعيا، أمره أن يتعرى أمام الناس لمدة 3 سنين. تخيلوا نبيا يأبره الرب تبارك وتعالى أن يمشي أمام الناس عريانا لمدة 3 سنوات. ما الحكمة؟ لما؟ يجيبنا النص التوراتي بأن الرب أراد أن يبين لبني إسرائيل حالهم، وأن الله سيسلط عليهم ملك آشور، وأن ملك آشور سيذلهم وسيسبيهم إلى بابل، وأنهم سيخرجون وهم عراة حفاة. فأراد الرب أن يبين لهم حالهم، فأمر النبي أن يمشي بين ظهرانيهم عريانا وحافيا لمدة 3 سنوات. كلما رأوه تذكروا المصير الذي ينتظرهم. لنقرأ النص معا. تكلم الرب عن يد إشعياء ابن آموس قائلا: اذهب وحل المسح عن حقويك واخلع حذاءك عن رجليك. ففعل هذا ومشى معرا وحافيا. فقال الرب: كما مشى عبدي إشعيا معرا وحافيا 3 سنين آية وأعجوبة على مصر وعلى كوش، هكذا يسوق ملك آشور سبي مصر وجلاء كوش الفتيان والشيوخ عراة وحفاة ومكشوفي الأستاه خزيا لمصر. هل يعقل هذا؟ هل يعقل هذا يا معاشر العقلاء، أن يفعل الرب هذا، أن يأمر نبيه أن يمشي عريانا لمدة 3 سنوات حتى يبين للناس حالتهم والمصير الذي ينتظرهم؟ أما من طريقة أخرى لوعظ الناس أفضل من هذا الرسول الذي يمشي عريانا بين الناس؟
انتهى وانتهى ثم ابتداه، كانت الناس حيارى فاستبانوا بهداه، كانت الأفكار أسرى حررتهن يداه، كانت الناس حيارى فاستبانوا بهداه.
ليس هذا فحسب، التوراة تشبه الله تبارك وتعالى بتشبيهات ممجوجة، البشر لا يقبلونها لو شبهوا بها. لا يقبل إنسان أن يقال عنه بأنك أنت مثل القطة في حنوها على أولادها، أو أنك مثل الكلب في وفائه، لا يقبل هذا، هذا تشبيه معيب. لكن التوراة لا تستنكف عن تشبيه الله تبارك وتعالى بمثل هذه التشبيهات المعيبة. تخيلوا أن الأسفار التوراتية تشبه الله عز وجل بالحيوانات. دعونا نقرأ هذا النص: فأكون لهم كأسد، أرصد على الطريق كنمر، أصدمهم كدبة مثكل. يشبه الله عز وجل بالنمر والأسد والدبة المثكل. وأشق شغاف قلوبهم وآكلهم هناك كلبوة. هل يعقل أن يشبه الله عز وجل باللبوة وبالدبة وبالأسد وبالنمر؟ هل يليق هذا بكتاب يزعم أنه من عند الله عز وجل؟ في نص آخر في سفر النبي هوشع نقرأ ما يلي: أنا لأفرايم كالعث ولبيت يهوذا كالسوس. يشبه الله عز وجل بالعث وبالسوس، هل يليق هذا يا معاشر العقلاء؟ في نص ثالث يتحدث عن صفات يتنزه عنها كرام البشر، نقرأ ما يقول سفر ميخا: قول الرب الذي صار إلى ميخا، ثم يقول: من أجل ذلك أنوح وأولول وأمشي حافيا وعريانا، أصنع نحيبا كبنات آوى ونوحا كرعال النعام. ولو كان هذا في باب التشبيه لا يليق هذا أن ينسب إلى الله عز وجل. أما القباحة، كل القباحة حين يشبه الرب العظيم بالسكران. هل يعقل أن يشبه الله في كتاب ينسب إليه بالسكران؟ يقول النص: فاستيقظ الرب كنائم. يشبه الرب بأنه كنائم. استيقظ ربك نائم كجبار معيط من الخمر، كجبار معيط من الخمر. معيط من الخمر هو الثمل الذي أفاق الآن من سكره. وهكذا فإن في هذه الأسفار ما ينسب إلى الله عز وجل مما لا نرى أنه يمكن أن يوجد في كتاب ينسب إلى الرب تبارك وتعالى.